بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة شيخنا حفظه الله تعالى، ثم زيارة إخواننا أيضا في هذا المسجد المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود شيخنا، وأن يبارك في هذا المسجد المبارك، وأن يبارك في جهودكم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا أجمعين. عباد الله، إن من نعمة الله عز وجل علينا أن هدانا سبحانه وتعالى للإيمان، وهدانا سبحانه وتعالى للسنة، لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهدانا للعلوم النافعة، نتلقى العلوم النافعة ليلا ونهارا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أيدي أهل العلم الناصحين من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يحافظ عليها بقدر ما يستطيع. فوالله إن نعمة العلم النافع وتعلم العلم النافع نعمة عظيمة، ينبغي على جميع المسلمين أن يحرصوا عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمك أيها المسلم نافعا، تتعلم العلوم النافعة ويصير علمك نافعا لك. هذه نعمة عظيمة عليك من الله سبحانه وتعالى. فليس كل إنسان يطلب العلم ينتفع به، وليس كل علم ينتفع به، بل العلوم النافعة هي علوم الكتاب والسنة، علم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولا ينتفع الإنسان المسلم بالعلم إلا بأن يكون عاملا به، ولا ينتفع الإنسان بالعلم إلا بأن يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه للعلم، يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم. فإذا لم يكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى فإن علمه يصير وبالا عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: أول ما يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ورجل آتاه الله العلم والقرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. والرجل الثالث المنفق الذي آتاه الله من الماء، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال كذبت ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فلا ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، صادقا به، يريد ثواب الله، ويريد أن يرفع عن نفسه الجهل، ويريد أن ينتفع الناس بعلمه وأن ينفع نفسه ثم ينفع الناس بعلمه. فهذا هو الذي يزيده الله سبحانه وتعالى هداية، ويزيده الله سبحانه وتعالى علما، ويزيده الله سبحانه وتعالى رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم وهو عند أحمد من حديث أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وفي رواية مسلم: ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذا دعاء عظيم دعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع. فوالله إخواني في الله، إن الإنسان إذا وفق للعلم بحاجة أيضا إلى توفيق الله عز وجل بأن يجعل علمه نافعا له. من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان لعلم الكتاب والسنة، ومن النعمة الأعظم أن يوفقه بأن يجعل علمه نافعا له. فكم من إنسان تحمل العلم، تحمل القرآن وتحمل السنة، ولكن علمه صار وبالا عليه. والتوفيق من الله، والثبات من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والهداية من الله سبحانه وتعالى، فمن توفيق الله عز وجل لك أن يجعل علمك نافعا لك في الدنيا والآخرة. العلوم النافعة هي علوم الكتاب والسنة، هي علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو علم أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. اشغل نفسك بحفظ كتاب الله، واشغل نفسك بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشغل نفسك أيضا بمعرفة أو بتعلم أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة ومنهج الصحابة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكما قيل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. والله إن الإنسان لا يشعر بانشراح الصدر حين يحفظ كتاب الله عز وجل، يتلو آيات الله حافظا لها، يشعر بانشراح صدره عند أن يحفظ قال الله، عند أن يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، ويحويه صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يجد العبد انشراحا عظيما في صدره عند أن يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس يضيعون أوقاتهم في المعاصي، ويضيعون أوقاتهم بالقيل والقال، ويضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم عند الله. وذلك المسلم تفرغ في بيت من بيوت الله، تفرغ في مسجد من مساجد الله، تفرغ في دور الحديث، يحفظ قال الله، يحفظ القرآن، ويحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من نعمة عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يستشعر بها. الناس في الأسواق، والناس في الملاهي، والناس أمام المعاصي، والناس في سهو ولهو وغفلة، وأنت مكنك الله ووفقك الله واصطفاك الله من بين كثير من الناس، فتفرغت في بيت من بيوت الله تحفظ القرآن وتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدرس العقيدة الصحيحة، وتدرس الأحكام الشرعية، وتدرس أيضا أحكام الدين وشرائع الدين. إنها والله نعمة عظيمة، هذا هو العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة إذا كان خالصا لله وصادقا به مع الله سبحانه وتعالى. فيا أيها العبد لا تنتفع بالعلم إلا بذلك، علم الكتاب والسنة أولا، ثم إخلاص مع الله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم، وصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا عمل بالعلم الذي تتعلمه. ينبغي أن يكون العلم مؤثرا فيك قبل أن يؤثر في غيرك. ينبغي أن تعمل بالعلم، وأن تكون أخلاقك بعلمك الذي تتعلمه، وأن تسارع أنت أولا إلى العمل بالعلم بقدر ما تستطيع. قال الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. استشعر يا طالب العلم أن القرآن والسنة هي حياة قلبك. استشعر يا طالب العلم أن تعلم الكتاب والسنة هي روح فيك، هي روحك، وهي حياة قلبك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فطالب العلم يكون حريصا غاية الحرص، يكون حريصا على الإخلاص، وحريصا على العمل بالعلم مسارعا إليه. كم من إنسان لم يعمل بعلمه فتراكمت عليه المعاصي حتى قسى قلبه وابتعد عن طاعة الله سبحانه، وإن كان حافظا للقرآن، وإن كان حافظا للسنة، وقد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يقسو قلبه وتتوالى عليه السيئات حتى يبتعد عن الخير والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. وهكذا ينبغي أيضا أن يكون الإنسان، أو ينبغي لك أيها المسلم ويا طالب العلم، إذا أردت أن يكون علمك نافعا لك، أنت ماذا؟ أن تزين هذا العلم بالعفاف، وأن تزينه بالبعد عن الدنيا وشهواتها وملذاتها، والرضا بما قسم الله، الرضا بما يسر الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يا طالب العلم ويا أيها السني، والله إن قناعتك هي والله الكنز العظيم، هي غناك، هي والله الغنى الحقيقي. أن يرزقك الله القناعة، وأن يرزقك الله سبحانه وتعالى الرضا بما قسم لك وبما يسر، وأن لا تطمع في الدنيا. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالنا؟ نحن أولى أن نعمل بهذه الآية. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله عز وجل، ومع ذلك يحذره ربنا عز وجل. فينبغي لنا أن نحذر أيضا يا عباد الله، وتعلمون حال من سخر علمه لمتاع الدنيا كيف حاله، فقد شبهه الله بالكلب كما تعلمون في قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليه وأن يحذر غاية الحذر. وقد أمر الله عز وجل بالإعراض عمن سخر العلم للدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فينبغي لنا عباد الله أن نكون حريصين على العلم على هذه النعمة العظيمة. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي ومستدرك الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يدعو بهذا الدعاء وإسناده حسن. فينبغي لنا أيضا أن ندعو بهذا الدعاء من نبي الذي دعا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا عباد الله، إن فتنة الدنيا عظيمة على طالب العلم، وكم من إنسان انحرف عن الخير وعن العلم بسبب شهوات الدنيا. ولكن استعف يعفك الله، واستغني يغنك الله، واعتقد واستيقن أن الله لن يضيعك وأن الله سيبسط لك رزقك، أمور تكفل الله عز وجل بها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فقناعتك هو الغنى الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة يا عباد الله ماذا نعمة عظيمة، خير من ماذا من الوديان من الذهب والفضة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا مما لابتغى ثانيا، ولو كان له اثنان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. فينبغي لطالب العلم أن يكون مستعفا مستغنيا بربه سبحانه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فينبغي لنا عباد الله أن نحافظ على هذه النعمة، نعمة العلم النافع. وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الخير بثباته على الكتاب والسنة وبعده عن أهل الأهواء والبدع والضلال. فلو أن الإنسان حفظ القرآن حفظا كما يحفظ الفاتحة، وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا متقنا وهو ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على الهدي الصحيح ولا على هدي السلف، فما علمه إلا وبالا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحال الإنسان الذي لا يستقيم على الكتاب والسنة أنه لا ينتفع بعلمه، ويزهد الناس عنه وعن دعوته وعن الخير الذي يحمله إذا لم يثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقنع يا طالب العلم، واقنع يا أيها السني بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه التي سلكها أصحابه والتي سلكها أئمة الهدى إلى يومنا هذا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا أراد أيضا طالب العلم أن يستمر على الخير الذي هو فيه فليكن مستنصحا لعلمائه وسائرا على نصائح العلماء المأخوذة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. العلماء الناصحون الذين دعوتهم قد عرفت والتزامهم لنهج السلف معروف والتزامهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، فهذا ينبغي لطالب العلم أن إذا أراد أن يحافظ على الخير الذي هو فيه أن يكون مستنصحا لعلمائه مسترشدا بهم، وهكذا يأخذ من نصائحهم وإرشاداتهم ومن ماذا، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يحفظ عليك الخير. فالإنسان بحاجة إلى توجيهات العلماء، ونحن في هذا المكان بفضل الله عز وجل عندنا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، هذه نعمة علينا يا عباد الله، نستنصح بنصائحه ونأخذ من ماذا من توجيهاته. وينبغي لطالب العلم أن لا يسابق العلماء وينبغي له أيضا أن يسترشد بإرشاداتهم وأن يأخذ من نصائحهم وأن لا يغتر بنفسه أنه أعظم من شيخه أو أنه أبصر من شيخه بالأمور، فوالله إن هذا لباب فتنة على صاحبه وباب من أبواب الشيطان. فينبغي لك أيها المسلم أن تعرف قدر هذه النعمة. يا طالب العلم عليك أيضا أن تكون صابرا على السراء والضراء، صابرا على الشدة، ما تستطيع أن تطلب العلم إلا مع الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما يقوم لك الخير وما يستمر لك الخير وما يستمر لك طلب العلم ولا تستمر لك الدعوة إلى الله ولا العمل بالعلم إلا بالصبر. في طلبك للعلم تحتاج إلى الصبر، في حفظك للقرآن تحتاج إلى الصبر، في حفظك لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى الصبر، في ماذا في تعلمك وفي دروس العقيدة ودروس الأحكام الشرعية وغيرها من العلوم من علوم الآلة وغيرها كلها تحتاج إلى الصبر. تمر عليك الشدائد ولكن اصبر واستيقن بفرج الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي على الحق وتواصي على الصبر، هذا هو الذي ينتفع به الإنسان، أن يكون الإنسان ملتزما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازم نهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهكذا أيضا يصبر على ذلك. وانظروا إلى وصية لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا أردت أن تطلب العلم وأن تدعو إلى الله عز وجل ولا تؤذى فهذا مستحيل، مستحيل أن تطلب العلم وتعمل بالعلم وتصير داعيا إلى الله عز وجل، تعلم الناس الخير وتدعو إلى الخير ثم لا تريد أن تؤذى، هذا مستحيل. لا بد أن تصبر، ستؤذى من أعداء الإسلام، تؤذى من اليهود والنصارى، تؤذى من المنافقين، تؤذى من الحاقدين والحاسدين، لكن عليك بالصبر يا طالب العلم. اصبر وتبتلى أيضا بالشدائد، تبتلى بالفقر، تبتلى بالأمراض، تبتلى بالأسقام، تعادى من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، ولكن عليك بالصبر. اصبر كما قال الله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ستبتلى لأنك تحملت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، تحملت العمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، البشارة والنذارة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تحملت العلم، تحملت الدعوة إلى الله، تحملت البشارة والنذارة للناس. هذه هي الأعمال التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فكما أوذي الأنبياء سيؤذى من تحمل بعدهم، سيؤذى من تحمل بعدهم من ماذا؟ من جميع البلاء. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال الله عز وجل له: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فقد كذبت رسل من قبلك. وقال الله سبحانه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. من تحمل هذه الدعوة سيبتلى ويؤذى وماذا؟ ويحقد عليه ويحسد، ولكن بالصبر، وبالصبر والاستيقان بالله سبحانه وبالتوكل على الله عز وجل يدفع الله سبحانه وتعالى البلاء. وهكذا أيضا ينبغي لنا أن نكون مستيقنين بالله، مستيقنين بنصره، مستيقنين بفرجه، مهما اشتدت علينا الشدائد، مهما اشتدت علينا اللأواء، مهما وقعنا في العسر واشتد علينا، فلا ينبغي لنا أن تخلو قلوبنا من ماذا؟ من حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله سبحانه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فعلى المسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. علق يا طالب العلم قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإنك بذلك تستريح وينشرح صدرك. علق قلبك بالله بأن الأمور بيده، ما يصل إليك ضر إلا قد كتبه الله عليه، ولا يصل إليك نفع إلا وقد أذن الله عز وجل فيه وكتبه لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. علق قلبك بالله بأن الأمور بيده، لن يستطيع أحد أن يرفعك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يخفضك إلا أن تخفض بمعصيتك. فقد قال الله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يرفعك الله عز وجل بعلمك وعملك وبثباتك على الكتاب والسنة، ويخفضك الله عز وجل بمعصيتك وانحرافك عن الخير. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله هو الذي يرفع ويخفض. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا يعز من عاديت، اللهم لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فالأمور كلها بيد الله سبحانه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: وقد كتبت تلك الوصية وأرسلتها إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن علق قلبك بالله، الله عز وجل هو الذي ينبغي لك أن تجتهد وأن تجعل عمرك مسخرا بإرضاء خالقك، أن تجعل عمرك، تجعل أعمالك وتجعل علمك كله مسخرا لإرضاء الله عز وجل، لإرضاء الخالق يرضى الله عليه ويرضي عنك الناس. أما إذا أردت أن يرضى عنك الناس وسخرت عملك لإرضاء الناس، كبروا أو صغروا، قلوا أم كثروا، ما ينفعك ذلك عند الله عز وجل. وإن كان من خير الخلق، وإن كان من ماذا، من أمراء الناس، وإن كان ممن يثني عليه الناس، واتخذت أعمالك إرضاء له صارت وبالا عليك. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يعلق القلب بالله من باب الإخلاص، لا يرجو إلا الله سبحانه ولا يرجو إلا ثوابه، من باب التوكل واليقين، يكون مستعينا بالله معتمدا على الله في جميع أقواله وأفعاله، معتمدا على الله عز وجل في جلب الرزق، معتمدا على الله سبحانه في توفيقه بالعلم، معتمدا على الله سبحانه في توفيقه بالعبادة، مستعينا بالله سبحانه في جميع أقواله وأفعاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك يا معاذ، فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: بلى يا رسول، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أخرجه البزار عن ابن مسعود. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح، كما في مسند أحمد عن شداد بن أوس: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهذه دعاء، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، عليك أن تسعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى بعلمك، عليك أن تسعى في إرضاء الله عز وجل في عبادتك، عليك أن تسعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى في جميع أقوالك وأفعالك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لماذا نفع الله سبحانه وتعالى، لماذا انتفع الناس وجميع المسلمون بعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وانتفعوا بعلم الأئمة من بعدهم كالإمام أحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة العلم، وانتفعوا بعلوم العلماء إلى يومنا هذا، العلوم النافعة. لماذا انتفعوا بعلمهم؟ لأن هؤلاء العلماء فيما نحسبهم والله حسيبهم أخلصوا لله، فجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. أخلصوا لله في أقوالهم، أخلصوا لله في أعمالهم، همتهم إرضاء الله وهمتهم الآخرة، لا همة لدنيا ولا همة لثناء من الناس ولا همة لأمور زائلة، همتهم الآخرة، همتهم الدار الآخرة، همتهم إرضاء خالقهم. فنفع الله بعلومهم ونفع بكتبهم يتوارثها المسلمون إلى يومنا هذا، ونفع الله عز وجل بفتاواهم، ونفع الله سبحانه وتعالى بعلومهم. ولا يزال أهل العلم، ولا يزال أهل السنة والجماعة، ولا يزال جميع المسلمين ينتفعون من علومهم إلى يومنا هذا. هذه كرامة من الله، كرامة من الله سبحانه، ومن أسبابها الإخلاص، ومن أسبابها الصدق مع الله، ومن أسبابها السلوك، ومن أسبابها الثبات على الكتاب والسنة، وهكذا أيضا من أسبابها الاهتمام والهمة العظيمة في إرضاء الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكما في حديث زيد بن ثابت عند أحمد بن ماجه: من كانت الدنيا همة شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل فقره ماذا وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فاصبروا معشر أهل السنة والجماعة على الخير الذي أنتم فيه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبروا على هذا الحال الذي يحسدكم عليه الملوك وأبناء الملوك لو علموا ما أنتم عليه من الخير وسكينة القلب وانشراح الصدر. حسدكم عليه الملوك. قال الحسن البصري رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، لجالدونا عليه بالسيوف. انشراح صدر طيب النفس من النعيم، انشراح الصدور طمأنينة النفوس. والله إنها لنعمة لا تقوم لها الدنيا. دعوا أهل الدنيا يذهبون بدنياهم، ودعوا أهل المتاع يذهبون بمتاعهم، ودعوا أهل الأموال يذهبون بأموالهم، وارضوا بما أعطاكم الله من شراح الصدور وطمأنينة النفوس. ورضى النفوس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الطريق المستقيمة، وبهذه الطريق القويمة على الكتاب والسنة. قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اقنع يا أيها المسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما حزن الأنصار على تقسيم الغنائم يوم حنين، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المئات من الإبل لقريش، حتى قال بعض حدثاء الأسنان: إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن غنائمنا لتقسم عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك يا رسول الله. أو قال وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أما أشرافنا فلم يقولوا بشيء، وأما بعض حدفاء الأسنان فقالوا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فماذا وفقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والإبل إلى بيوتهم، أو يذهب الناس بالمال إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت واديا الأنصار وشعب الأنصار. الناس دثاء الأنصار شعار، والناس دثار. جاء خارج الصحيح: فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم من البكاء، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. وهكذا أنت أيها السني، ارض بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، واعلم أن الله لن يضيعك، وأن الأموال مقسومة، وأن الأرزاق مقسومة. ما مات إنسان من الجوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل روحها، حتى تستكمل أجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فهذه أمور مضمونة، أمور مضمونة، والله يعطي الرزق من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الخير والعلم النافع إلا من يحب، فاحرص على أن يكون علمك نافعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين وتربص المتربصين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وأشكر شيخنا حفظه الله تعالى على إتاحته هذه الفرصة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، جزا الله الشيخ محمد خيرا فأفادنا كلمة طيبة ونصائح جميلة. والذي يهمنا نحن معشر أهل السنة والجماعة، الذي يهمنا أكثر هو انتشار الدعوة وانتشار العلم وانتشار الخير، وإقبالنا وإقبال من أقبل الله بقلبه على هداه، وهذا بفضل الله وبرحمته لا يزال إلى الأمام. فمن فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أن الدعوة هي الدعوة، ولله الحمد، والسنة هي السنة، والعلم هو العلم، والخير هو الخير. ونأمل أن يكون بإذن الله عز وجل يزيده الله من فضله إذا نحن شكرنا الله، ونسأله أن يجعلنا من الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا وعد لا يخلف، أن الله سبحانه وتعالى يزيد من شكره. فمن من الله عليه بسنة وأحبها وحافظ عليها زاده منها ومن ثبت عليها وحبها، ومن من الله عليه بعلم وحافظ عليه ونشره ودعا إليه واستقام علم وعلم زاده الله منه وأقبل الله بقلبه عليه وزاده نعمة فيه. وهكذا كل نعمة أنت فيها في شكر لله سبحانه وتعالى إلى المزيد. وها نحن نرى ولله الحمد أن الخير إلى المزيد في المسلمين جميعا، ونسأل الله أن يدفع عنا الفتن وعن سائر المسلمين وبلدان المسلمين. ما الخوف علينا ولا على المسلمين من الفقر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص علينا، ما خاف علينا ذلك، فهو القائل: والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا تنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال: آل فقر تخافون لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا الدنيا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أن السنة هي السنة، والعلم هو العلم، والخير هو الخير، جهود متضافرة، دعوة منتشرة، سنة ظاهرة، علم مقبول وسائر ما أراده الله سبحانه من فضله الذي يفرح به حاصل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. أنبياء الله ورسله أوذوا ما أراد الله بذلك الأذى بهم شرا، ابتلوا صبروا ما أراد الله لهم بذلك إلا الخير والنصر والعز والتمكين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبحصول الصبر على طاعة الله والجد والاجتهاد في ذلك واليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى ينال ما عند الله من خير عظيم في هذه الآية. نسأل الله أن يدفع عنا الفتن، وجزى الله جميع الحاضرين خيرا. ونحن في شهر مبارك ولله الحمد، القلوب مقبلة على الله، وكثر والناس ذاكرون شاكرون، ونشعر كما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، نشعر بذلك. ونوصي المسلمين بمزيد من الخير والإقبال على ربهم، عسى الله أن يدفع عنهم الشر ويجلب لهم الخير. فإن الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي يؤمن بالله بأقداره ويقبل على ربه يهدي قلبه لكل خير، لكل إيمان، لكل طاعة، لكل إخلاص، لكل رضا بالله سبحانه وعن الله ومن أجل الله. تواصوا بتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.